وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد فقد مضى معنا تفسير الآيات التي بيّن فيها ربنا جل جلاله أن أهل النار عياذا بالله يلعن بعضهم بعضا ويلوم بعضهم بعضا وقال جل من قائل حتى إذا اداركوا فيها كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار يدعو الأتباع والمقلدون على أولئك المتبوعين والرؤساء بأن يضاعف الله لهم العذاب مثل ما قال ربنا جل جلاله على لسانهم في سورة الأحزاب ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا فالله جل جلاله قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون أي لأولئك الرؤساء العذاب مضاعف لأنهم ضلوا وأضلوا ولأولئك الرعاع التابعين العذاب أيضا مضاعف لأنهم قلدوا وتعصبوا ما أعملوا عقولهم ولا استفادوا من جوارحهم للنظر في آيات الله في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وقول ربنا جل جلاله كلما دخلت أمة لعنت أختها الأخوة هاهنا أي أخوة في النار والعياذ بالله معني بها الشبه الشبه في العذاب الشبه في الضلال والقرآن الكريم دائما يطلق هذا التعبير كما قال ربنا جل جلاله وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وقال جل من قائل إنما المؤمنون إخوة فالتشابه في المعتقد أو التشابه في العمل أو التشابه في الدلالة يطلق عليه أخوة ثم يقول الله عز وجل إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء هذه قراءة الحرميين نافع وابن كثير ومعهم ابن عامر وعاصم لا تفتح لهم أبواب السماء وقرأ أبو عمرو وحده بالتخفيف لا تفتح لهم أبواب السماء وقرأ حمزة والكسائي لا يفتح لهم أبواب السماء فعندنا ثلاث قراءات متواترة لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء لا يفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. معاني المفردات: يقول الله عز وجل إن الذين كذبوا بآياتنا فزعموا بأن القرآن سحر أو أن القرآن شعر أو أن القرآن كهانة أو أن القرآن أساطير الأولين أو أنه قول بشر، هذا كله تكذيب بالقرآن. وكذلك من زعم أن القرآن ما استوعب قضايا العصر أو أن القرآن تشريعاته لا تلائم الواقع، هذا كله تكذيب. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، أي استكبروا عن الإيمان بها وتصديقها واتباعها، لا تفتح لهم أبواب السماء. السماء أيها الإخوان أبواب، السماء فيها أبواب كما قال ربنا جل جلاله: وفتحت السماء فكانت أبوابا، وكما قال جل من قائل: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه السماء عندها أبواب، ولذلك لما عرج بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يصعد في السماوات سماء إثر سماء، كان جبريل يستفتح له، يعني ما كان عليه الصلاة والسلام يخترق هذه السماوات هكذا، وإنما جبريل عليه السلام يستفتح، فيقال له من، يسأل من، لأنه يقال من الطارق، فيقول جبريل، فيقال ومن معك، فيقول محمد، فيقول أهل السماء: أو قد بعث، أو قد بعث، يعني كان معروفا عندهم عليه الصلاة والسلام. ثم يقولون مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، هكذا في كل سماء. فهذه السماء أبوابها لا تفتح لهؤلاء المكذبين المستكبرين. ما معنى لا تفتح لهم أبواب السماء؟ ذكر المفسرون رحمهم الله أقوالا متقاربة وكلها حق، فقالوا لا تفتح لهم أبواب السماء بمعنى أنه لا تقبل أعمالهم، لا تقبل أعمالهم، وهذا صحيح، لأن الله تعالى قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكافر ما يرفع عمله إلى الله جل جلاله، لأنه سبحانه قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال: والذين كفروا أعمالهم كسراب، وقال: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. فما يرفع للكافر عمل، هذا قول. القول الثاني: لا تفتح لهم أبواب السماء بمعنى أنه لا يستجاب دعاؤهم، وهذا أيضا صحيح، فإن الله قال: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، الكافر لا يستجاب دعاؤه. قول ثالث: لا تفتح لهم أبواب السماء، أي لا تنزل عليهم الرحمات ولا البركات، لأن الله جل جلاله بيّن أن رحمته لخصوص المؤمنين المتقين، قال جل من قائل: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ثم قول آخر: لا تفتح لهم أبواب السماء، أي لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم، إذا قبضت أرواحهم الخبيثة فإن أبواب السماء تغلق دونها. ويشهد لهذا الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد في المسند عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة في بقيع الغرقد، فقال لأصحابه: استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم بين لهم أحوال العباد عند قبض أرواحهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ويجلس ملك الموت عند رأسه ويقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فلا يدعونها في يده طرفة عين، يعني الملائكة يأخذون هذه الروح من ملك الموت فيجعلونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ثم يصعدون بها إلى السماء. ولذلك تجدون الإنسان إذا قبضت روحه فإنه يشخص ببصره، يتابع تلك الروح وهي صاعدة، فيصعدون بها إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء، ويخرج منها كأطيب ريح وجدها إنسان. فيقول أهل السماء: روح من هذه؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا. حتى يصعدون بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: أعيدوا روح عبدي إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد روحه في بدنه، ويأتيه ملكان فيجلسانه وينتهرانه ويسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، والرجل هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له الملكان: وما علمك بذاك؟ يعني كيف عرفت؟ فيقول: قرأت كتاب الله وعرفت ما فيه. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فافتحوا له بابا إلى الجنة، وافرشوا له من الجنة. فيأتيه من روحها وطيبها، فيقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة. فيقول له الملكان: نم نومة العروس. وتمر عليه فترة البرزخ كصلاة ظهر أو كصلاة عصر. هذا المؤمن الطيب، نسأل الله أن يجعلنا منه. وإن العبد الكافر، أو قال الفاجر، إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا، أي في لحظات القبض الروح، خلاص بلغت الروح الحلقوم، أقبل على الآخرة، عاينها وانقطعت علاقته بالدنيا، نزلت عليه ملائكة من السماء سود الوجوه، معهم كفن من أكفان النار، فيجلسون منه مد البصر، ويجلس ملك الموت عند رأسه ويقول: اخرجي أيتها الروح الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتتفرق روحه في جسده، فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. والسفود العصا التي يشوى فيها اللحم، هذه يكون معها الدهن، فإذا التصقت بالصوف فإن نزعها يكون بشدة بصعوبة، فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيجعلونها في ذلك الكفن، أي من أكفان النار، ثم يصعدون بها إلى السماء، فتغلق دونها أبواب السماء. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. ثم يقول الله عز وجل: أعيدوا روحه إلى الأرض فتسقط من السماء. وتلا صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، أو في القراءة الأخرى فتخطفه الطير، أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وتوجه إليه الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ويكون جوابه في كل مرة: ها ها لا أدري. فيقول له الملكان: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمرزبة من حديد لو ضربت بها جبال الدنيا لصارت ترابا. فيصيح صيحة يسمعه من في السماوات ومن في الأرض إلا الثقلين، إلا الجن والإنس. ثم يقول الله عز وجل: كذب عبدي، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. هذه كلها تفسيرات صحيحة. لا تفتح لهم أبواب السماء بمعنى أنه لا ترفع أعمالهم، بمعنى أنه لا يستجاب دعاؤهم، بمعنى أنه لا تنالهم الرحمات والبركات، بمعنى أن أبواب السماء لا تستقبل أرواحهم الخبيثة. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. الجنة هي دار الكرامة التي أعدها الله عز وجل لأوليائه وأهل طاعته. هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها لا يدخلون الجنة إلا في حالة واحدة: حتى يلج، والولوج هو الدخول، حتى يدخل، حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل الحيوان المعروف. واحد من الناس سأل ابن مسعود عن هذه الآية فاستهجن سؤاله، قال له: الجمل زوج الناقة. يعني في أحد ما يعرف الجمل؟ لو سألنا أي واحد منكم ما هو الجمل سيقول: الجمل هو الجمل. لكن العلماء قالوا: الجمل هو واحد من بهيمة الأنعام، من الأزواج الثمانية، من ذوات الأربعة، حيوان كبير البطن وله سنام، هذا هو الجمل. حتى يلج الجمل في سم الخياط. والسم هو الثقب، السم الثقب، والخياط آلة الخياطة، الإبرة. الله جل جلاله يقول: الكافر المكذب بآيات الله المستكبر عن الإيمان والعمل بها لن يدخل الجنة إلا إذا دخل الجمل في ثقب إبرة. وهذا أسلوب عند العرب معروف، يقولون: لا يحصل كذا إلا إذا حصل كذا، يعلقونه على مستحيل، كما في قول القائل: إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليبي. هل رأيتم غرابا يشيب؟ أنتم صاحين ولا نايمين؟ ولا ما رأيتم غرابا قط؟ اللي ما رأى غراب يمشي بورسودان مليانة غربان. الغراب دائما لونه أسود، أسود أبدا ما يشيب مهما عاش. والقار تعرفونه؟ القار الزفت أكرمكم الله، الزفت الذي تعبد به الطرق. هل رأيتم زفتا أبيض؟ ما في. فهذا الرجل يقول: إذا شاب الغراب، يعني بعدما عاين الموت، هو كان في صحراء وخلاص أيس من الحياة، قال: إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار وصار الزفت كاللبن الحليبي. يعني إذا حصل واحد من الاثنين ديل أنا برجع. واضح أيها الناس؟ والمعلق على المستحيل مستحيل. فالله جل جلاله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فيعبر بهذا التعبير، يقول: هذا الكافر المتكبر لن يدخل الجنة إلا إذا دخل الجمل في ثقب الإبرة. والجمل بضخامة جسده وتفرق قوائمه مستحيل أن يدخل من ثقب الإبرة. قال الله عز وجل: وكذلك نجزي المجرمين. وكذلك نجزي المجرمين. المجرمون جمع مجرم، اسم فاعل من الإجرام، وهو مرتكب الجريمة، والجريمة هي الخصلة القبيحة التي يستحق فاعلها النكال، وهي تأتي دائما في القرآن من الفعل الرباعي. المجرمين، الإجرام، ما تأتي جارم، لا، دائما مجرم. وإن كان الجارم قد سمع في كلام العرب، لكن في القرآن دائما تأتي من الفعل الرباعي: أجرم، يجرم، فهو مجرم، ويجمع على مجرمين. قال الله عز وجل: وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد. المهاد هو الفراش، ولذلك يقال: هذا الطفل في المهد، أي ملازم له الفراش. لهم من جهنم مهاد، أي فراش، فراشهم والعياذ بالله نار، ومن فوقهم غواش، والغواش جمع غاشية، والغاشية الغطاء، ولذلك سميت القيامة غاشية لأنها تغشى الكون بأهوالها. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، يعني والعياذ بالله، تحتهم نار وفوقهم نار، كما قال ربنا جل جلاله: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، يعني والعياذ بالله، أهل النار من تحتهم نار ومن فوقهم نار، وعن أيمانهم نار وعن شمائلهم نار، كما قال ربنا جل جلاله: وتغشى وجوههم النار، من أي ناحية التفتوا نار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن ينسى أهل النار فإنه يجعل أحدهم في صندوق من نار عليه قفل من نار، ثم يوضع في صندوق من نار عليه قفل من نار، ثم يطرح في النار. يعني عياذا بالله، يوضع في صندوق، وهذا الصندوق عليه رتاج، ثم في صندوق آخر وعليه رتاج، ثم بعد هذا كله يطرح في النار. وزيادة في النكال، هذه النار لها سور، كما قال ربنا جل جلاله: أحاط بهم سرادقها. ثم زيادة في النكال، على السور حرس، خزنة، ورئيس هؤلاء الخزنة مالك، ما ضحك قط، ما ضحك قط. الآن لو زرت السجن، عياذا بالله، سجن الدنيا، الله لا يورينا وإياكم، إذا قلت للحارس: السلام عليكم ورحمة الله، مبتسما، يقول لك: عليكم السلام. هذا في سجن الدنيا، ما عنده ابتسامة أبدا، وما عنده فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ما عنده لا أحسن منها ولا ردوها. ليه؟ لأن هذه طبيعة عمله، هكذا تجده دائما مكفهر الوجه، عبوسا قمطريرا، كأنه خازن على جهنم والعياذ بالله. هذه صورة أرانا الله إياها في الدنيا، في الدنيا. فهؤلاء أهل جهنم والعياذ بالله، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. الظالمون جمع ظالم، والظالم اسم فاعل من الظلم، وهو وضع الشيء في غير موضعه، وأفحش الظلم وأقبحه أن يعبد غير الله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال الله عز وجل: وكذلك نجزي الظالمين. ثم قال سبحانه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. دائما أيها الإخوة الكرام، القرآن الكريم فيه ترغيب وترهيب، وعد ووعيد. إذا ذكر أهل النار يذكر أهل الجنة، إذا ذكر الجحيم يذكر النعيم. وهذا أيضا على أسلوب العرب، العرب تقول في أمثلتها: سوط وتمرة، سوط وتمرة. سوط المر للترهيب، والتمرة الحلوة للترغيب. دائما في القرآن تجد هذا الأسلوب. الله جل جلاله يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يقول جل من قائل: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. يقول جل من قائل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. دائما القرآن يذكر هؤلاء بعد هؤلاء، وأولئك بعد أولئك. فها هنا أيضا بعدما ذكر ربنا حال أهل النار والعياذ بالله بأنه يلعن بعضهم بعضا، ويدعو بعضهم على بعض، ويتبرأ بعضهم من بعض، وأن النار من فوقهم ومن تحتهم، وأن أبواب السماء مغلقة دونهم، جاء بعد ذلك يذكر المؤمنين الطيبين وما أعد لهم في جنات النعيم. فقال سبحانه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين آمنوا، الإيمان أيها الإخوة الكرام التصديق، الإيمان في اللغة التصديق. وقد سمعتم بالأمس في سورة يوسف بأن إخوة يوسف لما جاءوا أباهم عشاء يبكون، وافتعلوا تلك القصة المفترى، وجاءوا على قميصه بدم كذب. بعد هذا كله قالوا لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا. ما معناها؟ وما أنت مصدقنا ولو كنا صادقين. وهناك في سورة التوبة: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. وفي القراءة الأخرى: هو أذن. قل أذن خير لكم، قل أذن خير لكم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. ما معنى ويؤمن للمؤمنين؟ يصدق عليه الصلاة والسلام، يصدق المؤمنين إذا قالوا. واضح أيها الناس؟ فالإيمان في اللغة التصديق، مطلق التصديق. وأما الإيمان في الشرع فلا بد فيه من أجنحة ثلاثة: تصديق بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح. اعتقاد وقول وعمل. لو أن إنسانا نطق بلسانه وما اعتقد بجنانه هذا منافق. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ولو أنه صدق بجنانه ولم ينطق بلسانه مع القدرة فهو كافر، كحال أبي طالب الذي كان يعتقد يقينا أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق. بل أبو جهل، أبو جهل نفسه لما سئل يوم بدر قبل أن تبدأ المعركة، فقيل له: يا أبا الحكم، نشدتك الله، أمحمد صادق أم كاذب؟ قال: واللات والعزى، إني لأعلم أنه صادق. ولكننا تنافس وبني عبد مناف أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا وحملوا فحملنا حتى إذا تجاثينا بالركب وكنا كفرسي رهان حصانين بيتسابقوا قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء متى ندرك هذه والله لا نؤمن به أبدا لأنه نبي أنا ما أتوقع أكون نبي يعني ده حال يعني كلام أبو جهل ما يمكن سأكون نبي ولن يظهر في بني مخزوم نبي وبنو عبد مناف تفوقوا علينا بأن فيهم نبيا والله لا نؤمن به أبدا رغم اعتقاده في قلبه بأن محمدا صادق لكنه في أسفل سافلين لماذا؟ لأنه تكبر عن النطق باللسان أبى أن ينقاد لمحمد عليه الصلاة والسلام وأمثاله كثيرون حتى من الكفار المعاصرين في زمان ثبتت فيه معجزة القرآن بالأدلة العلمية في سائر فروع المعرفة في الطب في الصيدلة في الجيولوجيا في غيرها من العلوم ومع ذلك بعضهم يتكبرون كما قال ربنا جل جلاله إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فنرجع فنقول الإيمان الشرعي أيها الإخوان لا بد فيه من نية وقول وعمل عمل بالجوارح ولذلك ربنا سمى العمل إيمانا فقال جل من قائل وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم ويعرف هذا بمعرفة سبب النزول وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمى العمل إيمانا الآن كلكم تحفظون في هذا الشهر الكريم من صام رمضان من قام رمضان من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى الصيام سمى القيام سمى قيام ليلة القدر سمى ذلك كله إيمانا وقال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون أو قال وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق والحياء شعبة من الإيمان فالنبي عليه الصلاة والسلام سمى إماطة الأذى عن الطريق إيمانا واضح يا الإخوان بعض الإخوة أمس كان يسأل عن ما حفظناه صغارا في المدارس بأن النظافة من الإيمان هذا طبعا ليس بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا الكلام لكن المعنى صحيح المعنى صحيح فالمؤمن يغتسل يوم الجمعة والمؤمن يغتسل من الجنابة صح ولا لا والمؤمنة تغتسل من الحيضة وتغتسل من النفاس وتغتسل من الجنابة والمؤمن يقص شاربه وينتف إبطه ويحلق عانته ويقلم أظفاره ويتمضمض ويستنشق ويستنثر ويستاك ويتطيب ويغسل براجمه هذا كله من الإيمان مما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا أن الله جميل يحب الجمال وأن الله نظيف يحب النظافة وأن الله طيب يحب الطيب جل جلاله أنتم معي أيها الناس نرجع مرة أخرى نقول الإيمان فيه كم جناح ثلاثة ما هي التصديق بالقلب ثم النطق باللسان ثم العمل بالجوارح طيب في القرآن دائما أيها الإخوان الإيمان يعطف عليه العمل الصالح تجدون هذا كثير في القرآن إما أن يعطف العمل الصالح جملة كما في هذه الآية والذين آمنوا وعملوا الصالحات في سورة الكهف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وفيها أيضا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس، وبعدها في سورة مريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وفي سورة النساء والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. أو يؤتى ببعض مفردات العمل الصالح كما في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، وفي سورة البقرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وفي سورة البلد إلا الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. إذا ذكر العمل الصالح أيها الإخوان فهو مستقل عن التصديق، مستقل عن التصديق، وهذا هو الغالب في القرآن. طيب، قول الله عز وجل وعملوا الصالحات، ما هي الصالحات؟ الصالحات جمع صالحة، وهي الخصلة الحسنة الطيبة التي دل الشرع على أنها حق وخير وفلاح. أنت نعستها شيخ عبد الغفار، أقول لك الكلام تاني على حسابك، لا تنعسوا. بارك الله فيكم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ورمضان شهر الصبر والصبر نصف الإيمان، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وما هي إلا ساعته إن شاء الله تفطر، ما هي إلا 120 دقيقة، بعدها تأكلون وتشربون. قولوا لا إله إلا الله، أيوة كده عشان تطردوا الشيطان، لأن الشيطان الكبير محبوس، أما الصغار موجودون، المرضى هم المحبوسون. انتبهوا بارك الله فيكم. الصالحات، ما هي الصالحات؟ الصالحات جمع صالحة. ما هي الصالحة؟ هي الخصلة الحسنة الطيبة التي دل الشرع على أنها حق وخير وفلاح. فالصلاة والطهارة والصيام والصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن وذكر الله وإفشاء السلام وإطعام الطعام وتفطير الصائمين وتبسمك في وجه أخيك والإصلاح بين المتخاصمين، هذه كلها خصال صالحة. عرفتم أيها الناس؟ وهذا الكلام حتى في لغة العرب، ومنه قول أبي العاص ابن الربيع رضي الله عنه. أبو العاص ابن الربيع اللي هو خديجة خالته، وهو زوج بنتها زينب، زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول تذكرت زينب بالأجزاع من أضما، فقلت سقيا لشخص يسكن الحرما، بنت الأمين جزاك الله صالحة، وكل بعل سيثني بالذي علم. يعني يمدح زوجته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت الأمين جزاك الله صالحة، وكل بعل سيثني بالذي علم. وواحد من العرب سئل عن الحب فقال الحب مشغلة عن كل صالحة، وسكرة الحب تنفي سكرة الوسن. الحب مشغلة عن كل صالحة، يعني عن كل خصلة يعني كريمة، عن كل صالحة، وسكرة الحب بيحب ده سكران، وسكرة الحب تنفي سكرة الوسن. الوسن اللي هو النعاس، النعاس. واضح أيها الناس؟ طيب، العمل الصالح ما يكون صالحا إلا بثلاثة شروط. العمل الصالح لا يكون صالحا إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون مطابقا لما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن نحن في رمضان نسهر، بعض الناس يسهر في عبادة وبعض الناس يسهر في أشياء أخرى. طيب، جاء وقت صلاة الصبح وأنت مستيقظ، قلت والله أنا نشيط والعافية تامة والحمد لله ورمضان شهر الخيرات، والله ركعتين دي شوية، أنا أصلي الصبح ثلاثة أو أربعة وزيادة الخير خير. هذه الصلاة تفتح لها أبواب السماء؟ لا والله، ما تنفعك عند الله. لماذا؟ لأنها ما طابقت ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام شرع لنا صلاة الصبح ركعتين، ولذلك لما صلى أحد الناس وكان واليا على العراق صلى بالناس وهو سكران صلاة الصبح، صلى بهم الصبح أربعا ثم التفت إليهم وقال أزيدكم؟ فقالوا له ما زلنا في زيادة منذ اليوم. طوال رفعوا أمره إلى الخليفة فجلده الحد وعزله، جلده حد الخمر وعزله، أمر عليا رضي الله عنه أن يجلده، فقال علي لولده الحسن يا حسن اجلده، فقال الحسن ولي حارها من تولى قارها. فالمهم في النهاية جلد، وكان علي رضي الله عنه هو الذي يعده، يعني يعد الجلدات، جلد 40 جلدة. وقال علي رضي الله عنه جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة وهذا أحب إلي. واضح أيها الناس؟ فالشرط الأول للعمل الصالح ما هو؟ أن يكون مطابقا لما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الشرط الثاني أيها الإخوة الكرام أن يكون خالصا لله، إن الإنسان نيته أنه يعمل هذا العمل يريد وجه الله، لأن ربنا جل جلاله قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دوني. فلو أن إنسانا تصدق مثلا في رمضان هذا في الشهر الكريم، ولكن فيما بينه وبين الله، الله يعلم بأنه يريد أن يقول الناس عنه بأنه رجل منفق متصدق جواد كريم، فصدقته لا تقبل عند الله لأنه ما أراد وجه الله. أو أن إنسانا يقرأ القرآن ونيته أن يقول الناس ما شاء الله حفظه جيد، ما شاء الله صوته جميل، ما شاء الله أداؤه ممتاز، ما أراد الثواب الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام حين قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، أيضا عمله ما يقبل. طيب، الشرط الثالث أيها الإخوان أن يكون مبنيا على أساس من عقيدة صحيحة، مبنيا على الإيمان، فالإيمان بمنزلة الأساس والعمل كالسقف. الآن أي مهندس في الدنيا، أي مقاول في الدنيا، إذا أراد أن يبني مبنى ولو صغيرا فإنه ما يبدأ بالسقف، أليس كذلك؟ هذه من بداهة العقول، وإنما يبدأ بماذا؟ بالقواعد، بالأساس. واضح أيها الناس؟ هذا هو الأساس، وهذا معلوم من بداهة العقول. ولذلك بعض القراء لما قرأ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، إلى أن بلغ أي لخر عليهم السقف من فوقهم، فهو قرأ فخر عليهم السقف من تحتهم. فواحد من الواقفين وراه قال له إن لم تحفظ هندس، إن لم تحفظ هندس، يعني لو ما حفظ القرآن كويس خليك مهندس، فالسقف ما يخر من تحت وإنما يخر من فوق. فالمقصود أيها الإخوة الكرام، الكافر الما عنده عقيدة صحيحة قد يفعل بعض الأعمال الطيبة، قد يكرم الضيف، قد يطعم الجائع، قد يكفل اليتيم، قد يتصدق على مسكين، قد يخالق الناس بأخلاق حسنة. يعني الآن مثلاً في الدول الأوروبية هذه، إذا نزلت في مطاراتها فموظف الاستقبال يقابلك بالابتسامة ويبدأك به التحية بالترحيب ويحاول أن يساعدك قدر الإمكان ويتكلم معك بالرفق، بينما أغلب بلاد المسلمين إذا نزلت في مطاراتها تجد الموظف الجوازات وجهه عبوس قمطرير كالليل إذا عسعس، وأبدا ما يريد يساعدك، بل يريد أن يعني يصعب ويعكر عليك، وربما لو قلت له السلام عليكم ما يرد عليك السلام، كأنك مجرم نزلت ببلده. فهؤلاء الكفرة الذين يعملون هذه الأعمال الطيبة ليست مقبولة عند الله، لأنها ما بنيت على أساس من الإيمان. طيب، ربنا جل جلاله أخبر بأن الذي يعمل الخير يجد جزاءه، قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. هذا الكافر يجازى، يجازى على هذه الابتسامة، ويجازى على المساعدة، وعلى إكرام الضيف، وعلى كفالة اليتيم، وعلى إغاثة الملهوف، يجازى في الدنيا. الحديث في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يجزي الكافر بحسنته في الدنيا، يعني يرزقه، يعافيه في بدنه، يوسع عليه عيشه، ويطيب له حياته. بعد ذلك إذا فارقت روحه بدنه فإنه يجد تلك الأعمال هباء منثورا، كسراب بقيعة، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. قال الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. طيب، نقف عند هذا الحد وفكروا إلى الغد إن شاء الله، ما موقع هذه الجملة لا نكلف نفسا إلا وسعها؟ لأن الله قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدين. يعني معنى الآية والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذه الجملة ماذا يسمونها؟ ها، جملة اعتراضية، بارك الله فيه. طيب، لماذا جاء بها في هذا المكان؟ هذا ما يتعرض له في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله أن يوقظ قلوبنا، وأن ينبه عقولنا، وأن يزيدنا إيمانا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وذهاب همومنا، وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك، وكما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر المتقابلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.